السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتدي الكمامة، جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلت من القراءة إلى قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إن طائركم ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب
شيخنا، الآيات السابقة هذه قرأناها، الآيات الجديدة: فقد ولقد أخذنا على فرعون،
من عند قوله
ولقد أخذنا على فرعون، القديم هذا قرأناه.
إيه، لكننا قلنا أمس ما تلون التلاوة.
نعم،
أخذنا التفسير والآن تلون التلاوة. طيب، قال الله تعالى أيضا: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا به فما نحن لك بمؤمنين.
بها
وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. هذا يدل على شناعة عمل بطانة الملوك، بطانة الملوك، ملوك الجور. فينبغي للملوك أن يتخذوا بطانة خير وصلاح ورشاد، تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر. فانظر عاقبة فرعون لما كان له بطانة، أمرته بأعظم الفتن فيما يتعلق بحقوق الخلق، ألا وهو القتل، ألا وهو استفزازه، نعم، حتى أمر بالقتل. فقالوا، قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ انظر كيف انتكاس الفطر. يسمون الدعوة للتوحيد، يعني سبحان الله، إفساد. وهذا فيه أبلغ رد على الصوفية الآن. يقول الدعوة الوهابية، اشترك معهم الرافضة، اشتركت معهم جماعة التبليغ، يرون الدعوة للتوحيد إنكار الشرك ودعوة القبور إفساد في الأرض. ولذلك التبليغيون إذا جئت مراكزهم وأنكرت الشرك تمالأوا لطردك أو لضربك أو لتصريفك عنهم. يرون أن الدعوة للتوحيد تفرق وتفسد، نسأل الله العافية. إذن هذه قاعدة فرعونية، من تأبطها فقد تأبط شرا عظيما، وهي أن الدعوة للتوحيد إفساد في الأرض. هذا قول قوم فرعون، هكذا قالوا. اعتذروا ايش موسى يعني وقومه يفسدوا؟ طيب وش موسى وقومه، ماذا يريدون من الناس؟ يريدون ان يوحدوا ويتركوا عبادة فرعون من دون الله. فعلى المسلم حينئذ اذا رشح لان يكون بطانة للقادة والوزراء، أن يكون بطانة خير، يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر، وأن لا يتسلط بهم على دين الله فيأمرهم بالشرك والابتداع في دين الله، وسيكون ذنب ما يحصل عليهم، لأن من دعا إلى السوء أو إلى سيئة أو إلى بدعة أو ضلالة أو فتنة كان له عليه وزر كل من تبعه، كل من تبعه. وقد جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، يعني خاصة من أهل المشهور عنده ويثق فيهم، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله سبحانه وتعالى، والمعصوم من عصم الله، نعم. على المسلم أن يكون بطانة خير كما ذكرنا، ولا يكون بطانة إيش شر. طيب، قال فرعون: سنقتل إذن أبناءهم ونستحي نساءهم. متى قال ذلك فرعون؟ مرة ولا مرتين؟ مرتين. متى؟ مرة لما رأى الرؤيا وأن واحد بني إسرائيل سيكون على يده هلاك ملكه، صار يقتل الأبناء ويستحي النساء، يبقي النساء أحياء. مرة ثانية، أي لما هزم في يوم الزينة، لما حشر الناس ضحى وهزم بأن العصا بيد موسى ألقاها فجعلت تلقف ما يأفكون فبطل، نعم فوقع الحق وبطل ما كانوا يأفكون. هذه المرة سبحان الله، يعني شوف الآن وش حكم فرعون في يوم الزينة لما رأى الهزيمة الكبيرة هذه، وش فعل فرعون في يوم الزينة؟ عليكم السلام. وش فعل فرعون في يوم الزينة؟ قلب الحق باطل، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم لعلكم السحر، مع أنه كما ذكر ابن كثير ما أحد من السحرة يعرف فرعون، كيف يكون كبيركم وعلمكم وتآمر معكم وهو ما أحد يعرفه؟ أي فأراد هذا الشيطان الكبير فرعون أن يسقط حجة موسى. طيب كبيرهم العلم والسحر المفروض وش يفعل به؟ خلاص يوم الزينة هنا موسى وأنا والناس مجتمعين وآمن من آمن وسجد السحرة، انسل موسى وراح. ما عندكم آية في هذه؟ تذكرون معجزة نبي من الأنبياء وش كانت؟ أجمعوا كيدكم، ايه تحداهم أن يمسوا شعره فيه مع ما عندهم من قوة وعندهم، فكان يمشي بينهم تذكرون؟ ثم أجمعوا كيدكم فلا تنظرون تذكرون؟ فما كان عنده آية إلا هذه، أنه عدو في النسبة لهم ويستحق القتل ويستحق الضرب والأذى لأنه خالف دينهم، ويتحدى يقول أجمع كيدي نسوني، ثم يقول يمشي بينهم رايح جاي ما يأذونه. هذا يدل على إيش؟
معجزة.
أي نعم آية من الآيات هذه أراها أنا، أن يحكم فرعون على موسى أنه كبير من لهم السحر. إذن هذا أعظم صار عدو لمن؟
لفرعون.
لفرعون وألصق به تهمة تقتضي الرئاسة أن إيش؟
يقتل،
يجلس عليه فورا لأنه تآمر خيانة. طيب بعد ما نفذ قال ترى كبيركم لكم السحر، طيب يلا جنود حولك امسك موسى بس انتهى الأمر، ويجي موسى ينسحب ويروح بيته ينام. ايه هذه ترى آية، والله آية، آية عظيمة. ذكرنا واحد من الأنبياء ونقص قصته، انه بعضكم ربما سأل في نفسه ايش آية هذا النبي، كل نبي معه آية، هذه آية أجمعوا كيدكم فكيدون إلى آخره ما استطاعوا عليه، الله حاميه سبحانه، لأنه كل من يبث الحق الله يكون ظهر له، الله سبحانه وتعالى عفوا يحميه، لا إله إلا هو، كل من يبث الحق والسنة فإنه ينعكس على من أراد الكيد به الكيد عليه ويحصل له ما لا يطيق. نعم. ثم هؤلاء انقهروا من موسى والنعم، يظل المستشارين يعرف ما في فرعون، يبون فلوس، يبون فلوس ويبون الدنيا، فحينئذ كيف يستمر فلوس فرعون بالعطاء لهم؟ حطهم أصل المستشارين. رجعوا مرة ثانية إلى مشورة السوء، كيف تذر موسى ومعه يفسدوا في الأرض؟ يخلوا الناس ما يعبدوك فرعون ويعبدون الله، كيف؟ أليس أنت إله؟ قال طيب خلاص سنقتل إيش؟ أبناءهم ونستحي نساءهم. مرة ثانية وإن فوقهم قاهرون، شوف العتو، دم فرعون في مسألة الفوقية فوق، وهذه الأنهار تجري من تحتي، فوش فعل الله به؟ وضع الماء فوقه وأغرقه وأذله، لا وهو قاعد يموت مات بكل أنواع الذل، مقهور بالغرق يوضع في فمه أنتن أنتن عامر البحر من طين الأسود كما ذكر جبريل: يا محمد لو رأيتني وفرعون يعني يحتضر أو في الموت وأنا أدس في فيه من عامر البحر حتى لا تدركه الرحمة، يقول لا إله إلا الله، يدس يدس يدس، يلتهي بهذا عن إيش؟ كلمة التوحيد. لكن هيهات أن يتكلم بها فرعون كلمة التوحيد. وقد دعا عليه موسى ودعا الله أن يطمس على قلوبهم الفطر فلا يؤمنون حتى يرون العذاب الأليم. ما قدر فرعون، ما قدر، لا إله إلا الله. طيب، فحينئذ قال فرعون: آمنت بالذي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. آمنت، هل ينفعه هذا؟ ولما لا ينفعه؟ لأن ما تقبل التوبة في خمسة أشياء اذكر لي منها، يلا ثلاث: واحد إذا بلغت الروح الغرغرة خلاص ما فيه توبة، ثاني طلوع الشمس مغربها، ثالث إذا عاين العذاب، إلا قوم يونس نفعهم سبحان الله توبتهم عند معاناة العذاب. الله يخفق ما يشاء
ويختار،
ويختار ما كان لهم الخيرة. أبو طالب خفف عنه العذاب وهو مشرك سبحان الله حتى صار في أخف أهل النار عذاب، الله يخلق ما يشاء ويختار. الرابع طلوع الدابة، خروج الدابة، خروج المسيح الدجال، طلوع الشمس من مغربها، كل هذه الأحوال لا تقبل فيها التوبة مهما تاب الإنسان. وفرعون تاب حين عاين العذاب. أما الأخير فدليله ما رواه مسلم في صحيحه: ثلاث إذا ظهرت لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل: الدابة، خروج الدابة، الدجال، طلوع الشمس من مغربها، لا تنفع نفس إيمانها. نسأل الله يثبتنا وإياكم قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويصلح قلوبنا وأعمالنا. يا الله اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة الأعراف وقوله: ولقد أخذنا آل فرعون الآيات. قال رحمه الله: يقول تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون، أي اخترناهم وامتحناهم وابتليناهم بالسنين، وهي سنين الجوع بسبب قلة الزروع ونقص من الثمرات. قال مجاهد: وهو دون ذلك. وقال أبو إسحاق عن رجاء بن حيوة: كانت النخل لا تحمل إلا ثمرة واحدة،
لا إله إلا الله،
لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة، أي من الخصب والرزق، قالوا لنا هذه، أي هذا لنا بما نستحقه، وإن تصبهم سيئة، أي جدب وقحط، يطيروا بموسى ومن معه.
إذن
أي
النقص اللي ترونه، جاءت مثلا بلد من البلدان قال والله غلية الأشياء، بلد من بلاد المسلمين يتشاورون بينهم في المجالس وهم يجتمعون يقول والله غلا غلا، والأشياء اللي كنا أول نطلبها الآن في بعضها ما نجدها من البضائع. ومن قل يا إخوان من يتفكر في إصلاح نفسه وبيته والدعوة للتوبة النصوح، كل المشورة تصير إيش؟ في التدابير فقط، التدابير للإصلاح الدنيوية، التدابير التعلق بالأسباب. أليس هنا عبرة في آل فرعون: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون؟ ماذا يريد الرب؟ أن يرجع العباد إليه، وعذاب الدنيا والنقص فيها من رزق أهون على بالآخرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم إيش؟
يرجعون.
يرجعون. شوف حلم الله على عباده، يعني ما يخسف بهم حتى يؤدبهم أو حتى يعني ينقص فقط أرزاق. لا إله إلا الله، قد يخل شيئا ما بالأمن، لعل الناس يرجعون إلى الله، يأتيهم أمراض مستعصية كما قال وما كما في موطأ مالك وغيره، وما أظهر قوم الفاحش حتى أعلنوا بها، أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافه. يعني يخلق الله فيروسات جديدة، يخلق الله بكتيريا جديدة، يعني يشوفون في عالم الأحياء والطب يقول ما نعرفها كيف خلقت الآن، من وين جاءت؟ نعم، إلا ابتلوا بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. حصل هذا ولا تذكرون في بعض العالم ما وقعوا الفاحشة، الرجال مع الرجال والنساء بكثرة، والمرض جاءهم مرض الإيدز فتاك خلاص، إلا يعرف اللي يجي خلاص يستنى الموت، يحطونه محجور والموت بالتدريج، نقص المناعة يسمونه. ترى هذا المرض فيه آية كثير من يعني يغفل عنها. من المعلوم أن المناعة في بدنك نعمة عظيمة، فما في أكلها تأكلها إلا فيها نسبة تحتاج إلى إيش؟ ربما إلى مقاومة بدنك، فيعمل عمل وانت قاعد تضحك والجهاز الدفاعي في بدنك قاعد يحميك من الأمراض. حتى شفت أنا مقطع مكبر آلاف المرة من خلية بيضاء تشبه السبع الأسد، وفيروس صغير له جرثوم كأنه غزال بالنسبة للأسد. الخلية ليس لها عينان ولا لسان ولا شفتين ولا حتى قرنا استشعار كالجراد أو تستشعر بهم، أو السمك خط على يمينها، ما في شيء، بيضاء كذا، ويهرب الفيروس كذا يهرب، وهي تلحقها مصوتة تلحقها ولا تراها بالعين المجردة، وين عقلها هذه تلحق ثم تحيط به وتلتهم. ها، فإذا عصى الإنسان ربه أو أراد عقوبته بهذا الإيدز مثلا، لو أراد، طبعا في ناس ما لهم شيء ابتلاهم الله لأنه يكون عفيف وكل شيء ويحلق موسح لأجل يجيل الإيدز، يعني ما له دخل يكون، لكن أقصد من قدر عقوبته بسبب معصية الله في اتيان المحرم هذا، تنقص المناعة لأن الله جعلها دفاع عن الشخص، فلمن عصى الله ألغى الله هذا الدفاع، ألغى أو أضعفه، فأول ما تجيله أول مرض انفلونزا يقتله، ما في مناعة والأدوية ما تكفي. سبحانك يا رب. وفيروس كورونا هو قولهم من كورونا من التاج كراون أظنه التاج، فهو مدبب يخرج منه مثل النتوءات الشوكية، شفتوها كيف ما يرى بالعين المجردة. وش يسوي إذا عطس إنسان أو شم الفيروس هو في المسجد من غير كمامة، وإنسان تنفس ما عنده كمامة وطار الفيروس ثم استنشقته، يبدأ يسكن هنا ثم ينزل للرئة، لما ينزل للرئة يضرب بأحد الدبابيس اللي فيه خلية من خلايا حويصلات الرئة. الحويصلات هذه مجموعة من خلايا كثيرة عليها سطح شفاف، أول ما ينزل الأكسجين تمصه وتعطي ثاني أكسيد الكربون فيكون الشهيق والزفير، سبحان الله كتلقائي من نفسك. فإذا ضربت الفيروس اجتمع وكان كثيرا وضرب الخلية الحويصلة اللي في الحويصلة هذه خلايا كثيرة، يتكاثر جوة الخلية، لما يتكاثر جوة الخلية وش يصير في الخلية؟
تفسد خلاص تفسد. وهنا واحدة وهنا واحدة وهنا تفسد 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 تفسد. خاصة إذا هذا إيش جهاز المناعة ينقض على هذه الفيروسات. لكن إذا كانت أقوى منه وجد الإنسان مناعته ضعيفة كان يكون كبير بالسن مناعته ضعيفة أو عنده القلب مناعته ضعيفة يقضي عليه يقضي عليه فورا هي. فيبدأ يتكاثر في كل خلية من خلايا إيش الحويصلات يتلف الجهاز التنفسي خلاص إيش تنفس يبدأ عاد يحطونه مضخة هنا يخرجوا له من هنا أحيانا يخرجوا له من حلقة ضجيت الضخ فهذا شوف عاد يعني عدد توفيق الله اللي يدخل على مركزة فيتتلف رئته من هذا يعني قسم منهم طبعا يموت وقسم سبحان الله يريد الله أن يعيش يحيى بإذن الله إما بالرقية إما بدعاء الناس إما بتقوية جهاز المناعة عند الأطباء بالقسط الهندي أو العسل والحبة السوداء وزمزم مع الفاتحة وإلى آخر ثلاثة أسباب مجتمعة يعيش. فعلى أهل الإسلام إذن أن يدركوا مصائب الذنوب وشؤمها فإن تأتي شؤم الذنوب على صورة أمراض على صورة نقص في الثمرات على صورة غلاء في المعيشة إلى آخره. فعليهم أن يحذروا الذنوب فإن لها شؤما ولو بعد 40 عام ولو بعد 40 عام. نعم اقرأ.
قال وإن تصبهم سيئة أي جدب وقحط يطيروا بموسى ومن معه أي هذا بسببهم وما جاءوا به ألا إنما طائرهم عند الله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ألا إنما طائرهم عند الله يقول مصائبهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
لما يجيك الشيطان مثلا استفدت من شيخ فقيه أو اشتريت كتاب لابن تيمية واستفدت منه في منزلك كل يوم تقرأ فيه 10 صفحات استفيد منه ففي هذه الأثناء يبتليك الله بمصائب. وقت ما ترتبط بحلقة علم تبدأ تطلب علم وتستفيد وقررت أنك تصير إن شاء الله من أهل العلم تبني نفسك بنية علمية قوية إلى آخره قررت هذا لأن أعلى الناس منزلة في الجنة هم الأنبياء والرسل ثم العلماء كما هو معروف العاملون المخلصون. ففي هذه الفترة يبتليك الله تبدأ تجيك ديون وتبدأ تجيك مصائب وحوادث ويتمرد عليك زوجة وأشياء فظيعة. الشيطان يبدأ يحرك في النفس في هذا الابتلاء وشو التطير والله من بحاضر الحلقة دي خلاص أعوذ بالله يربط بإيش بالحق أنه هو الحق هذا اللي تبعته ترى هو لسبب إيش مشاكلك هذه ويتطير مثل ما فعلوا مع موسى. سبحان الله موسى جاهم بالتوحيد والخير خير يا أخي إذا بتحكم على شخص شوف إيش يقول خير ولا يقول شر. إذا قال خير انصره وخذ بظاهره وإذا قال شر ذيك الساعة انصحه أو افعل ما تسمع تستطيعه لحجب الشر. سبحان الله العظيم. قال عمر انقطع الوحي كان الناس يأخذون من الوحي فلان ملعون فلان في النار فلان إلى آخره. قال الوحي انقطع ما بقى لنا الظاهر. من أظهر لنا خير إيش قربناه من أظهر لنا شر أقصينا خلاص نتعامل الناس ما ظهر منهم صح ولا. فيأتي ما يخليه الشيطان يتذكر إنه هذا الكتاب اللي قاعد تقرأه ابن تيمية وهذه الحلقة اللي تحضرها تدعو المنهج السلف أو كذا ما ينظر لهذا الظاهر يخليه يربط الحلقة ويجعلها كأنها باطل لأنه حصل لك كذا وكذا مع الحلقة هي يترك هذه الحلقة ويتطير بإيش. هذه من أساليب السحرية اللي فعلها الشيطان لصرف الناس أشياء خفية سحر مثل السحر يصرف الناس كيف يعني وين طيب وش قال في الحلقة حتى نتشائم منها يقول والله حصل لي ديون حصل لي. طيب ليش تشائم بالحلقة؟ تشائم من ذنوبك أنت، طائركم عند الله. وش دخل الحلقة؟ وش دخل العلم اللي طلبته؟ هذا خير طلبته الله دلك عليه، ترفض النعمة بعد ما جاءتك؟ ها؟ ترفض النعمة وتخليها كأنها نقمة؟ نعوذ بالله. وذلك عاب الله عليهم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائركم عند الله، مصائبكم عند الله سبحانه وتعالى، وسببها ذنوبكم أنتم، يا ذنوبكم أنتم. كما قال ظهر الفساد في البر، ما كسبت أيدي الناس، هو بسبب الصالحين ودعوة الصالحين والجلوس مع الصالحين. فهذا ظن سيء في غير مكانه، والله يكره الظن السيء. قال الله تعالى في كتابه: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربي الهدى. فما جاءك من ربك الهدى اعمل بهذا الظاهر والهدى واستفيد، واترك تشغيبك على نفسك بالبعد عن هذا الهدى بتعليق ما يصيبك من كوارث ومصائب بسبب ايش؟ يقول انا ارتبط بهذا الكلام اسمعه الصحابة وما الصحابة الى اخره. هذا شعبة قد تكون من شعب الكفر وأنت لا تشعر في نفسك، فاحذرها، وهي التطير بالحق. تطير بالحق أعوذ بالله، ما يجوز لك تطير بالحق. أصلا الطيرة شرك، فكيف إذا كانت الطيرة من أهل الحق؟ يعني الطيرة بالبوم، كان العرب إذا جاء البوم وسمعوا صوت هذا الطائر فوق بيتهم جاءهم أخاه واحد من أهل البيت مروح، إيه خلاص شؤم ما في غير مكانه. فإذا كان الطائر التشاؤم بالطائر أوجب هذا الإثم عليهم وأنه شرك، هو طائر. فكيف من تشاؤم بأهل الحق وراء أن أهل الحق سبب لما هو فيه من كوارث ومن ومن؟ ذنبك أنت، ذنبك اللي حرمت نفسك العلم، انت حرمت نفسك العلم بافعالك، ليس لها دخل اهل الحق. لا تحرم نفسك العلم بسبب الشؤم في غير مكانه. نعم.
قال: الا انما طائرهم عند الله، يقول مصائبهم عند الله، ولكن اكثرهم لا يعلمون. وقال ابن جريج عن ابن عباس قال: الا انما طائرهم عند الله، اي الامر من قبل الله. وقوله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، الآيات. قال رحمه الله: هذا إخبار من الله عز وجل عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق.
طالب عند الله الأمر من قبل الله، والله إيش يفعل؟ يعاقب العباد بما جنت أنفسهم. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وقال النبي: ما اختلجت عين أو عرق إلا بذنب يصيبه الإنسان في الأصل. قال: ما أصابكم كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. نعم.
وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قولهم: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتها رددناها فلا نقبلها منك، ولا نؤمن بك ولا بما جئت به. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان. اختلفوا في معناه، فعن ابن عباس في رواية: كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزرع والثمار. وبه قال الضحاك بن مزاحم. وعن ابن عباس في رواية أخرى: هو كثرة الموت. وكذا قال عطاء، وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعون على كل حال. وقال ابن جرير: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا يحيى بن يمان قال: حدثنا المنهال بن خليفة عن الحجاج عن الحكم بن ميناء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطوفان الموت.
نعم، لكن هذا إسناده ضعيف،
وكذا رواه ابن مردوية من حديث يحيى بن يمان به وهو حديث غريب. وقال ابن عباس في رواية أخرى هو أمر من الله طاف بهم ثم قرأ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وأما الجراد فمعروف مشهور وهو مأكول لما ثبت في الصحيحين.
العذاب بالماء سبحان الله، الماء نعمة ونقمة، إذا سقى الزرع وأتى منابت الشجر واستفادت الأرض منه أو نعمة لا شك، يخصب الأرض ويزق العطشة ويحمل بها من الموت بالعطش والزروع، لكن أحيانا يستمر فيكون نقمة كما حدث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيح من حديث أنس قال بينما النبي يخطب إذ دخل رجل من الباب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي يديه ورفع الناس أيديهم. هذا الموضع الوحيد اللي تستطيع ترفع يدك مع الإمام وهو الاستسقاء. أما شوف الناس أنا أخطب شوف من هنا من هنا ويرفعون أيديهم، لا يا أخي لا ترفع يدك هنا ولا الإمام يرفع، هذه من البدع، لأن واحد الصحابة كما في صحيح مسلم رأى إمام يرفع يده في غير استسقاء قال قبح الله تعالى اليدين. فلا يجوز الإمام يرفع يديه ولا المأموم إلا بالاستسقاء، ويجوز الإمام أن يدعو في غير استسقاء بإيش؟ بسبابته. فقال ما كان النبي في الدعاء يزيد على هكذا يعني السبابة، أما إن يرفع يديه فلا لم يثبت. فإذا رفع الإمام يده يرفع الناس إيش؟ أيديهم، يرفع الناس أيديهم. فسبحان الله ولم يكن كنا نرى في السحاب في السماء إيش؟ أيوة قزع ولا سحاب، فأمطرت حتى أن النبي نزل المنبر ولحيته تقطر ماء، استمر المطر ينزل والناس الأرض تستفيد. لكن لما زاد جاء قيل نفس الرجل وقيل آخر فقال يا رسول الله حركت يعني أيضا الأموال بسبب الغرق يعني غرقت، فادعوا الله يعني يكشف منا. فالنبي صار يقول اللهم على الآكام وعلى الضراب ومنابت الشجر حتى صارت السماء صحو اللهم صل عليه. فإذا لا ينبغي لشخص إذا جاء الغيم أن يفرح إلا بعد هطول المطر. فالنبي كما في صحيح البخاري من حديث عائشة كان النبي إذا رأى الغيم إذا رأى النبي الغيم أقبل وأدبر وعرف في وجهه الكراهية اللهم صل عليه. قالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا وأنت أرى عليك يعني ما أرى. قال وما يدريك يا عائشة أن يكون يعني مثل ما قال قوم عارض ممطرنا. طيب بعد ما رأوا عارض أنه ممطر لما جاء كان إيش؟ ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء من ربها. لكن إذا هطل المطر الآن الناس بالعكس الناس يعكسون الغيم بدل ما يفعلون مثل النبي يظهرون الكراهة والله يا شباب جو كشتة يلا يلا الحطب يلا الكذا ويظهرون فرح، وهذه ظاهر مخالف للسنة. طيب بعد ما ينزل المطر هناك سنة الجهل بها قد يؤدي إلى هلاك، ما هي إذا نزل مطر؟
اللهم صيبا نافعا،
أي أن يقول صيبا نافعا. دعاء المسلمين يجعل صيب نافع لأنه قد يكون صيب لكن ضار، فدعاؤك أنه يبقى ينزل ينزل حتى تستفيد الأرض ولا يزيد فتهلك الزروع وتهلك البنيان، حتى الإسفلت هذا إذا كر عليه الماء يضعف ويتخرك إذا تكر عليه بشدة. فالمقصود أنك تدعو أنت غيرك من المسلمين. في حديث يدل أن دعاء الجماعة أقوى من دعاء الواحد، في حديث يدل على ذلك. أن صلاة الاستسقاء شرعت جماعة، جاء منها فرد. النبي رؤي عند حجار الزيت رافع يديه يدعو، يجوز على سبيل الأفراد، لكن جاءت أيضا جماعة، خرجوا إلى الصحراء والنبي صلى بهم في صلاة العيد. وأيضا ما جاء في الحديث الصحيح الثلاثة الذين حبسهم الغار، ها؟ تذكرون؟ طيب، واحد لمن دعا فرجت، ما قدر يطلعوا. الثاني ما قدر يطلعوا. الثالث طلعوا. معناها أنت لما تلقى الأصدقاء وكذا وأخوك في خطر الموت، تجي عند صاحبك الأول يرى عليه سمت الصلاح والخير، ترى فلان بن العلم ركز يدعو له، اللهم يموت شوي من الخلايا، بس يموت. يجي الثاني، يا رب ايش فيه، يا رب ايش فيه، تموت شوي من الخلايا المميتة أو الفيروسات المميتة، تموت شوي. ثالث، رابع، خامس، سابع، شوفي وطلع. لذلك امرأة تعرف هذا، تعرف مرضت مرض شديد، فأرسلت لشيخ في مجتمع الجمعة، لأن في درس عندهم بالجمعة يحضرون كثير من الناس، فأرسلت ورقة للشيخ، أيها الشيخ في غاية المرض، أدعو الله يشفيني. لما دعا وأمن جميع الحاضرين قالوا آمين، كان مشط من عقال وقامت من مرضها. سبحان الله العظيم. فحينئذ علم الرسول المسلمين أن يقولوا إذا نزل المطر صيبا نافعا، أي لا حتى لا يكون ضار فيهلك الزروع. نعم، وذلك يشرع إذا سارت الغرق، صار الغرق، وهذا الاستصحاء والدعاء الذي دعاه النبي، اللهم على الضرار منابة الشجر إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: وأما الجراد فمعروف مشهور، وهو مأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد فقال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وروى الشافعي وأحمد بن حنبل وابن ماجة حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. ورواه أبو القاسم البغوي عن داود بن رشيد عن سويد بن عبد العزيز عن أبي تمام الأبلي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا مثله. وروى أبو داود عن محمد بن الفرج عن محمد بن الزبرقان الأهوازي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد. فحديث صحيح لكن موقوف على ابن عمر، الصواب أنه موقوف على ابن عمر، ومعنى أحلت يعني أحلها النبي. الصحابي إذا قال أحلت وقال من السنة فلا يعني إلا الحديث الحوت والجراد. فإذا شفت الجراد ميتة يجوز تأكلها؟ نعم، أي جائز أن تأكل الجرادة ميتة. والسمك؟ الأحناف قالوا لا، قالوا لأن الله حرم الميتة. قلنا طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر كم موطأ مالك، طهور ميت، طهور ماء والحل ميتته. فالميتة السمك، الحوت معناها السمك. إلى الآن في بعض اللهجات يسمون السمك حوت، في مثل ينبع أو في مصر في الصعيد أو في المهم يسمون السمك حوت، وهو صحيح، تسمية صحيحة. لأن بعض الناس إذا قيل حوت انطلق ذهنه إلى الحيوان الكبير الضخم فسماه حوت، لكن الحوت أصلا هو السمك، صغر أو كبر اسمه حوت عند العرب. نعم، فهذا إذا وجد ميت جاز أكله، كما الصحابة الذين كانوا يمصون التمر ربما ظهر لهم الحوت على الشاطئ، وهذا يسمونه الغرب بانتحار الحوت، هو الحوت ما له عقل يعني يطفش وينتحر، لكن سبحان الله يصير له من الغباوة يروح لمكان ضحل ويغرز صح التعبير، بيرجع ما يقدر خلاص ويموت، مو يسلوا مثلا أزمة نفسية أو وينتحر، هذا تعبير بس كذا يعني طبي، انتحار الحوت ما له عقل وينتحر. اي نعم. فيجوز حينئذ الأكل منه هو إيش؟
ميت.
هو ميت، وهذا من نعمة الله جل في علاه. أما البرماوي اللي يعيش في البر والماء ولا يسمى حيوان ماء، فهذا قال الحنابلة في السلحفاء مثلا قالوا إن قدرت على ذبحها فاذبحها وكلها. التمساح كذلك ليس في طبيعة بدنه خياشيم مثل السمك يعيش في الماء، يقدر يقعد في الماء 40 دقيقة فقط وسنة برا الماء يقدر. فهذا كما رأيت في غابات بعض غابات النيجيريا التجارية، قال لي صاحب الغابة هذا يقعد عندنا سنة برا الموية، فتبين أن أن التمساح سبع، لأنه عنده أنياب يسبع بها، فيحرم أكله على الصحيح من أصح القولين من قوله العلم. والدمام الكبد والطحال، الكبد تجميع دم سمي دم لأن معظمه كذلك، فيجوز أكله دون الدم المصموم. شفنا في بعض أفريقيا بعض المناظر يروحون يعني على منظر قدر لا أراك الله إياه، وش يسوون؟ يأخذون كأس ويروحون عند عرق البقرة أو الأجة ويشرط شرطة، ينزل مثل الدم، ينزل مثل البزبوز اللي يسمونه الحنفية، صباه يمكن يحط لصقه أو شيء يشرب، هذا حرام لا شك. ولا يحل حتى بيع الدم، لذلك خطأ بعض المتاجر اللي هي الطبية تقول بيعنا النصف اللتر من دمك نصف لتر ب500، شوف عاد أهل الطمع ويصير فيهم مساكين ما يبقى عنده دم. فالمقصود أن النبي نهى عن ثمن الدم، فلا يحل أن يشتري أن يبيع الدم لأنه مو ملكه، الدم هذا من جسمك ومن أعضائك ملك لله، فلا يسمى ذلك تبرع لأنك ما تملكه، سمى عطاء عند الضرورة سمى عطاء، لكن تبرع فإن هذا شيء يملكه الله ولا تملكه أنت، كما تملك سيارة تتبرع بها، إنما سميه عطاء عند الضرورة لما يفتون لا بأس والحاجة. نعم. أو وضع مخزون في المستشفيات عشان الحالات الطارئة. المقصود أن ما يشرب الدم في الأصل ولا يباع. نعم.
قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا أكله ولا أحرمه، وإنما تركه عليه السلام لأنه كان يعافه كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب وأذن فيه. وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في الجراد من حديث أبي سعيد الحسن ابن علي العدوي قال حدثنا العدوي
والبغوي، لا تقال البغوي ولا العدوي، العدوي البغوي. نعم
أحسن الله عليكم. قال حدثنا نصر بن يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا الضب من غير أن يحرمها من غير أن يحرمها، أما الجراد فرجز وعذاب، وأما الكلوتان فلقربهما من البول، وأما الضب فقال أتخوف أن يكون مسخا، ثم قال غريب لم أكتبه إلا من هذا الوجه.
وهذا لا يصح، لا يصح أن النبي كان ينهى عن أكل الكليتين والآن الكلوتان الآن عند الناس، ولا بأس بأكل اللي يسمونه الآن طبخة يسمونه كلاوي، لا بأس، لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر، كما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم، والغنم تبول وتبعر ويخرج منها البعر، والنبي أجاز. الحمد لله،
يرحمكم الله،
يرحمكم الله ويصلح بالكم. فإذا كان يجوز ذلك في الغنم أن تصلي في مرابضها، والإبل ليس نجاسة روثها، وإنما لنا خلقت من شيطان، وأجاز النبي دخول بعيره في الحرم لما طاف وهو يركب بعيره، وأم سلمة أن تطوف من وراء الناس في الحرم والناس يصلون كما أمرها النبي بذلك، لما قالت: يا رسول الله أريد أن أطوف وأنا وجع، فقال: اركبي بعيرك وطوفي يعني من وراء الناس. فهذا يدل كله على أن بول وروث ما يؤكل لحمه أنه طاهر، وحينئذ يقاس قياس جلي مع نفي الفارق. كل البهائم تؤكل لحمها بولها طاهر، الحمام إذا جاك يعني على ثوبك من روث الحمام أو الدجاج لا بأس، طاهر لأنه يؤكل لحمه. إيش الفرق بين البعير والغنم وبقية الأشياء؟ هذا مع نفي الفارق لا فرق، يؤكل لحمه، فقيس عليه، فقيس عليه. وأما القياس فأبته الظاهرية، وعمر أمر به، عمر الخطاب فيما رواه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه، أرسل خطاب القضاء إلى أبي موسى الأشعري فقال: قس الأمور، يعني ألحق الفرع بالأصل لعلة تجمع بينهم. نعم، وما في مخالف لعمر بن الخطاب، فمن هنا لا بأس، أو الفقيه إذا ما وجد الحديث أن يأخذ بالقياس إيش؟ الجلي. نعم، الجلي هو لقول النبي، لعل هذا أيضا نزعه عرق في الرجل ابتلي بولد أسود فظن في نفسه، فالنبي بيّن له أن هذا يمكن أن رجل وامرأة يكونوا يعني أبيضين أو كذا ويولد لهم غلام أسود، ولا يعني الأم وقعت الفاحشة. نعم.
وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتهيه ويحبه، فروى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر سئل عن الجراد فقال: ليت أن عندنا منه فقعة أو فقعتين نأكله. وروى ابن ماجة قال: حدثنا أحمد بن منيع عن سفيان بن عيينة عن أبي سعد سعيد بن المزربان البقال قال سمع أنس بن مالك يقول: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق. وقال أبو القاسم البغوي:
ضعيف كما قال الألباني، ضعيف أنه يتهادوا الجراد، يتهادوا الجراد. طيب، إنسان قدم له الجراد قال: لا لا ما أكل، هل فيه يكون عليه تهمة في دينه؟ ها؟ لا، غير التهمة إذا تكلم قال هذا ما يأكل، يقول السنة، يقول كيف السنة أكل حشرات؟ هذا الخبيث، هذا الذي يثرب عليه ليرد السنة بالرأي، كما فعلوا بحديث أبوال الإبل. فوقتها قبل حوالي 8 أو 9 سنين هنا، أو 7 سنين أظن، ردينا على حصة على الشيخ، وتذكرون إلا طلعوا بكلام فيه في أبوال الإبل، وأن هذا شيء مستقر كيف يؤكل، فرددنا وقتها عليه. نعم، وهذه المدرسة العقلانية هي مدرسة معتزلية أصلا، أن يعارض العقل بالنص ويقدم العقل على النص، وهي مدرسة مدرسة إبليسية، لأن أول ما اعترض بالرأي على النص من هو؟ إبليس. النص أسجد لآدم، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ على دربه مشى هؤلاء الملحدين الملحدون، مشى على دربه أي شيء. حتى الغزالي من سادة العقلانيين في هذا العصر، يقول العلامة الألباني كتابه فقه السيرة في مقدمته البائسة السوداء، قال الحديث إن لم يقبله عقلي أرده ولو في صحيح البخاري، هكذا أعوذ بالله. وذلك رد حديث البخاري إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، نعم ثم ليمقل فإن في أحد جناحيه لآخره، قال مستهزئا بالحديث، يغمس الماء ويشرب الماء، طيب ليش بدل ما إيش الذبابة يا يرموها ما يسووها كباب ويشوها ويأكلوها؟ شوف التمرد على النصوص، لا إله إلا الله. نعم.
وقال أبو القاسم البغوي، قال حدث البغوي أحسن الله إليكم، قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن نمير بن يزيد القيني قال حدثني أبي عن صدي بن عجلان وهو أبو أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مريم ابنة عمران عليه السلام عليهما السلام سألت ربها عز وجل أن يطعمها لحما لا دم له، فأطعمها الجراد، فقالت اللهم أعشه بغير رضاع وتابع بينه بغير شياع. وقال نمير
الصوت. نعم.
وقال نمير الشياع الصوت. وقال أبو بكر بن أبي داود حدثنا أبو تقيه،
هذا الحديث إسناده ضعيف كما نبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله، أن مريم بنت عمران سألت ربها أن يطعمها لحما لا دم له فأطعمها الجراد، فقالت اللهم أعشه بغير رضاع وتابع بينه بغير شياع غير صوت، لكن هذا لا يصح. طيب آخر مقطع وننتقل لمسند أحمد.
وقال أبو بكر بن أبي داود حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك اليزني قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمدم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي زهير النميري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاتل الجراد فإنه جند الله الأعظم. قال
الجراد ليش دمه ليش ميتته حلال؟ يقال جاء في بعض الأثار أن نثرة الحوت، الحوت إذا خرج ينثر يتنفس فهذا يخرج فيه بيض ويتكون الجراد من نثرة الحوت، لكن هذا لا يصح. والنهي عن قتل الجراد لأنه من جند الله الأعظم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، قال العلامة الألباني سنده جيد، لكن انتبه الجراد إذا قلنا ما يعني ما يقتل، فما يقتل للعبث لكن يجوز قتله ليش؟ للأكل. أما يقتل للعبث هو من جند الله فليترك، يصيب الله من يشاء منه من زراعات الناس الذين يعصون الله ويعلون الإلحاد، أو فيسلط الله الجراد عليهم من جند الله، هذا لا يقتل على وجه العبث لأنه نعمة أصلا يؤكل، لكن يقتل في أحد موضعين اثنين، ما هما؟ أي نعم، للأكل، الثاني الصائل اللي يأذيك يجيب كميات يأكل مزروعات فيرش مبيدات حتى ينقذ إيش؟ أي فهذا حكم الصائل. الصائل في أصله لا يجوز أن تتعدى عليه، لكن تعدى عليه ضرورة لكي تكف إيش؟ شره. ومن هنا نجنح إلى فائدة عزيزة لعلك تستفيدها استطرادا. هجمت بعض الدول من قديم، والذي كانت المملكة كلها احترام وتقدير وتبادلها المنافع، وفجأة صارت تتعاون ربما مع أفراد من أبناء الوطن لتقويض الحكم، ويرسلون الشبهة على البلد أن لا يستحق الحكم، فانبرى بعض المشايخ يردون على شبهة تلك الدول علميا وبيان فضلها المملكة وبيان، فانبرى شباب يعني فيه عجلة يقول أنتم الآن تنهون عن إيش؟ عن الكلام في ولي الأمر، وها أنتم تصنعون ذلك. فكنا نجيبهم والمشايخ يجيبونهم بأن هؤلاء الآن يحتلون، يعني لهم ما لا 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 الشخص إذا جاء يندفع يبي يقتلك في أصله دمه حرام ولا لا؟ لكن لما جاء يندفع يبي يقتلك، هل يجوز أن تصوب عليه من مسدسك في رجله تدفعه بالأدنى 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 حتى يكف شره؟ كذلك الولاة نعم معكم حق، ما يتكلم عليه واحد حتى يعني لا يحصل فتنة أو كذا بكلام، لكن لما يجيك صائل أنت مظلوم بيحتل بلدك ويؤذي ولي أمرك ويفعل المنكرات إذا لو أنه احتل البلد إلى آخره، فحينئذ دفعه بالرد على شبهه حتى لا ينقلب الناس من التأثر بهذه الشبه هذا واجب جهاد. فأرادوا إيش؟ خلط المواضيع لينجوا بآرائهم من جواز إعلان النصيحة على ولي الأمر بذم أهل الحديث فيها، وهيهات هيهات. الله يقول النبي يقول لا تزال طائفة من المتظاهرين على الحق، الحديث عندهم من السياط الشرعية والحجج القوية ما لا يقف أمامهم إنسان صاحب هوى وصاحب ظلم. نعم.
قال أبو داود وهذا غريب جدا.
انتهى. نقرأ المسند وننصرف.